الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: كتاب العلم، باب فضل العلم. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا كتاب عقده المصنف رحمه الله تعالى في العلم وبيان فضله ومكانته العظيمة وأهميته في حياة المسلم، وأن العلم رفعة لصاحبه في دنياه وأخراه، وأن العلم سبيل الجنة وطريقها، وأن العلم نور لصاحبه يستضيء به ويميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة، فإن ذلك لا يمكن أن يعرف إلا بالعلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا حري بكل مؤمن أن يكون له في كل يوم من أيامه حظ من العلم ونصيب منه، وأن يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يزيده علماً، وأن يمن عليه بالعلم النافع، وأن يوفقه للعمل بما علمه، لأن مقصود العلم العمل. قال رحمه الله تعالى: باب فضل العلم. وفي فضل العلم ورد آي كثيرة في كتاب الله وحديث عديدة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ساق رحمه الله تعالى طرفا منها. بدأ بهذه الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما. هذه من أعظم الآيات دلالة على فضل العلم وعظيم مكانته، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه أن يزداد إلا من العلم، هذا دليل على شرفه. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها يقول كل يوم بعد صلاة الصبح، بعد أن يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذه الثلاث هي أهداف المسلم في يومه، ليس له أهداف في يومه غيرها، فهي أهداف المسلم في يومه: العلم النافع والرزق الطيب والعمل الصالح. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم العلم النافع، قدمه، قال: اللهم إني أسألك علما نافعا، وبدأ به. وسر التقديم أن ما بعده لا يمكن أن يعرف إلا به، الرزق الطيب لا يعرف إلا بالعلم النافع، كيف يميز الحلال من الحرام والطيب من الخبيث إلا بالعلم؟ وكذلك العمل الصالح المتقبل لا يعرف إلا بالعلم. فحاجة المسلم في كل يوم من أيامه حاجة شديدة، بل إن حاجة المرء إلى العلم النافع أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن العلم هو غذاء القلوب وحياتها الحقيقية، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة الحقيقية إنما تكون بالعلم، العلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فبالعلم النافع يزداد الإيمان ويقوى اليقين ويعظم الإقبال على الله سبحانه وتعالى، ويحصل في القلوب الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويستقيم أمر الإنسان ويسلم من الفتن والشرور. وفوائده على العبد وعوائده عليه كثيرة. والله جل وعلا في هذه الآية قال آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلنكثر من قول ربي زدني علما. ربي زدني علما، يسأل ربه، يسأل المسلم ربه هذا السؤال العظيم: ربي زدني علما. نعم.
قال الشارح: هو الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: هذا من أعظم أدلة شرف العلم وعظمه، إذ لم يؤمر صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه الزيادة إلا منه. وروى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
ثم أورد هذه الآية، قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وهذه الآية دالة على شرف العلم وفضله، وأنه لا يستوي من الله عليه بالعلم وأعطاه النصيب الوافر منه مع الجاهل الذي ليس عنده حظ ولا نصيب من العلم. فهذا شرفه الله بالعلم وأعطاه النصيب الوافر منه، فحاز الشرف والفضل والرفعة بذلك، بخلاف من هو باق على جهله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي من شرفه الله بالعلم ومن هو باق على جهله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا استفهام إنكار في معنى النفي، أي لا استواء بينهم.
قل هل يستوي، هذا استفهام لكن بمعنى النفي، بمعنى النفي، والمعنى أي لا يستوي العالم والجاهل، لا يستوي العالم والجاهل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
وهذه الآية فيها أن من موجبات الرفعة والعلو، علو المنازل والدرجات عند الله سبحانه وتعالى، العلم وتحصيله والعناية به. قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم النافع من موجبات الرفعة عند الله سبحانه وتعالى وعلو الدرجات. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي ويرفع الله العلماء من المؤمنين درجات بما جمعوا من العلم والعمل.
قال لأن الأمران جمع في الآية، لأن الأمرين جمع في الآية، العلم والعمل. الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فجمعوا بين العلم والعمل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
وهذه الآية أيضا دليل على شرف العلم وفضله، وأن أثر العلم النافع على عبده الخشية، خشية القلب. ولهذا يقول جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء أشد الناس خشية من الله، لما وقفوا عليه من هدايات كتابه سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مما يكون له الأثر على القلب. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهم بزيادة العلم النافع يزدادون إيمانا، يزدادون خشية من الله سبحانه وتعالى. ولهذا أهل العلم حقا أهل الخشية، لأن المرء قد لا ينتفع بعلمه، لأن العلم قد يرفع به العبد وقد يوضع. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. والعلم يكون له أثره على صاحبه إذا أحسن الانتفاع به، وإلا كان مكثرا من حجج الله سبحانه وتعالى عليه. قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يدخل دخولا أوليا في معنى الآية العلم بالله وأسمائه وصفاته. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية قال: العلماء أن الله على كل شيء قدير. أنت لو تنظر الآن في حال كل مسلم هو على علم بأن الله على كل شيء قدير، لكن تحقيق هذا العلم في كل واقعة في كل حال، واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته على كل شيء، هذا مما يميز الله به العالم حقا بالله وبصفاته وعظمته، وأنه لا يعجزه شيء. قد تكون هذه الكلمة على لسان المرء لكن حقيقتها لا تكون متينة في قلبه، لا تكون قوية في قلبه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء بالله وبأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله. ولهذا من فوائد هذه الآية أهمية الفقه في الأسماء الحسنى والصفات العليا والمعرفة بالله، لأن هذا هو أشرف العلم. أشرف العلم العلم بالله، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، وليس هناك أشرف من أن يعرف المرء ربه سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالمعرفة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وعظمته تملأ القلب خشية لله، تملأ القلب خشية لله. ولهذا قالوا قديما: من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. المعرفة بالله عز وجل هي حصن للنفوس وحاجز لها عن ارتكاب الإثم والحرام، وأيضا دافعة للنفس على الإقبال على الطاعات وأنواع القرب لله سبحانه وتعالى. وأعظم زاجر للعبد عن المعاصي والآثام أن يستحضر رؤية الله له واطلاعه عليه وعلمه بحاله وسماعه لأقواله. ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا أعظم حاجز، أن يعلم، أن يستحضر رؤية الله، هذا هو العلم الذي هو يورث الخشية، العلم الذي يلامس القلوب، يلامس القلوب ويكون حاضرا مستحضرا في القلب مع العبد في أحواله، يورثه خشية وإنابة وإقبالا على الله، وأيضا يورثه المحبة التي روح العبادة، روح العبادة محبة الله سبحانه وتعالى. ابن القيم رحمه الله يقول: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة، أحبه لا محالة. لكن الآن لما نتحدث عن المحبة، كل مسلم يقول أنه يحب الله، لكن قوة المحبة وملامستها المستمرة للقلب وأثرها على العبد في أفعاله، مثل ما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه كلها آثار العلم بالله، آثار العلم بالله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيضا يدخل في هذه الآية العلم بحدود الله، الحافظين لحدود الله، أن يكون على علم بالحلال والحرام، وأيضا العقوبات المترتبة على المترتبة على الآثام. الآن تجد بعض الناس مقيم على معصية مستمر عليها مدة طويلة من الزمان، ثم يذكر له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة هذه المعصية، فينزجر ويترك المعصية ويتمنى لو سمع هذا الحديث قبل عشرات السنين حتى يكون عونا له على البعد عن هذه المعصية. والله كثير من الناس يسمع حديثا في زجر عن معصية يقول: ليتني عرفته في شبابي أو عرفته من سنوات، لأنه مقيم على تلك المعصية ولما سمعه تركها. فهذا أثر العلم، يورث الخشية، يورث الخوف من الله عز وجل. أما إذا كان الإنسان بعيد عن العلم يغشى الذنوب ولا يبالي، يقع في المعاصي ولا يبالي. فالعلم له أثر، أثر في الخشية، في الحجز عن الذنوب، في المباعدة من الآثام. ولهذا مما ينصح به في هذا الباب أن يقرأ المسلم كتاب الكبائر أو الكتب المؤلفة في الكبائر، مثل كبائر للذهبي، أنا أوصي به كثيرا، يقرأ لأنه علم يورث خشية. يقرأ العقوبات، عقوبات المعاصي، عقوبات الذنوب، فترتدع نفسه، ترتدع نفسه، تخاف. أيضا لما يقرأ الإنسان في باب البيع والشراء والأحكام، يقرأ الحلال والحرام ويعرف هذا أحله الله وهذا حرمه الله، هذا علم يورث خشية ومجانبة للحرام والإقبال على الحلال. فالحاصل أن هذه الآية إنما يخشى الله من عباده العلماء من أعظم الآيات في بيان مكانة العلم وأثره على أثره النافع على العبد. ولهذا الإمام أحمد يؤثر عنه أن رحمه الله تعالى أنه يقول: أهل العلم هم أهل الخشية، أهل العلم هم أهل الخشية، ليس العلم شيء في اللسان فقط، لأن من الناس من هو عليم اللسان، عنده علم في لسانه. فالعلم الحقيقي الذي في القلب، خشية الله سبحانه وتعالى، الناشئ عن ماذا؟ حسن المعرفة بالله والتعظيم لله عز وجل وقدره سبحانه وتعالى حق قدره. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد إنما يخافني من خلقي من علم جبروتي وعزتي وسلطاني.
نعم، هؤلاء هم أهل الخشية وأهل العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الذي يخاف الله حقا، من علم جبروت الله وعزة الله وسلطان الله وقوة الله وبطشه سبحانه وتعالى، إن بطش ربك لشديد، وانتقامه وقدرته، إلى غير ذلك من معاني أسمائه وصفاته، وأيضا الأسماء التي تورث إقبال العبد على العبادة والرجاء والطمع فيما عند الله، أسماء الرحمة والإحسان والكرم والجود وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم عن كثرة الحديث، ولكن العلم عن كثرة الخشية.
نعم، لأن العلم إن لم يورث الخشية لم يحصل صاحبه منه مقصود العلم. مقصود العلم العمل، والعمل ينبعث من شيء في القلب: خشية الله، محبة الله، رجاء الله، الخوف من الله. ولهذا تسمى هذه محركات القلوب: المحبة والرجاء والخوف، هذه الثلاث محركات القلوب، لأن إذا وجدت بقوة في القلب تحرك القلب، وإذا تحرك القلب تحرك البدن. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم.
قال رحمه الله: وقال الحسن البصري رحمه الله: العالم من خشي الرحمن بالغيب، ورغب فيما رغب الله فيه، وزهد فيما سخط الله فيه. ثم تلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. قال المصنف رحمه الله: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
هذا الحديث حديث معاوية رضي الله عنه من الأحاديث العظيمة في بيان شرف العلم وفضله، وبه بدأ المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله، الإرادة هنا هي الكونية، الإرادة الكونية. من يريد الله أي به، من يريد الله أي كونا وقدرا، به خيرا يفقهه في الدين، أي يشرح صدره للإقبال على العلم والتفقه في الدين، وتنبسط نفسه وترتاح ويجدها مقبلة على العلم محبة له. هذا من إرادة الخير للعبد. أما إذا كانت نفس العبد والعياذ بالله تكره العلم، وتبغض مجالس العلم، وتكره كتب العلم، وتنفر من سماع العلم، ومقبلة على اللهو ليس إلا، هذه مصيبة. هذا من علامة عدم إرادة الخير به. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، هذا من عدم إرادة الخير. لكن إذا وجد الإنسان نفسه انشرحت وحبت العلم وأقبلت، وإذا جلس في مجلس العلم انبسطت النفس وارتاحت واطمأنت، هذا من علامات الخير، يحمد الله على فضله ومنه. ما كل أحد تنشرح نفسه لذلك وتقبل. فمن علامات الخير وإرادة الخير بالعبد محبة العلم والإقبال عليه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم الآية لها، الحديث له منطوق وله مفهوم. هذا منطوقه، ومفهومه أن من لا يقبل على العلم هذا من علامات عدم إرادة الخير به، من علامات عدم إرادة الخير به. قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تفقه في الدين، تفقه في الدين يشمل نوعي الفقه، نوعي الفقه: الفقه الأكبر وفقه الأحكام. الفقه الأكبر العقيدة، التي عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى، والتي هي تتعلق بالقلب وإصلاحه وعمارته. فهذا باب يحتاج إلى أن يتفقه الإنسان فيه، تفقه في أسماء الله وصفاته ومعاني ربوبيته سبحانه وتعالى، وأيضا تفقه في العبادة والتوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. هذا الفقه الأكبر داخل في الحديث دخولا أوليا، داخل في الحديث دخولا أوليا، ويدخل أيضا الفقه في الأحكام، معرفة الحلال والحرام وأحكام العبادات وأركانها وشروطها وواجباتها وآدابها. كلما ازداد العبد فقها زاد خيرا، كلما ازداد العبد فقها في دين الله زاد خيرا، لأن التفقه في الدين هو من إرادة الخير، إرادة الله سبحانه وتعالى الخير بالعبد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلم. قال الحافظ رحمه الله: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير.
نعم، مثل ما تقدم، الحديث له منطوق وله مفهوم. هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، مفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين حرم الخير، لأن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. والمراد بالحسد الغبطة، وهو أن يتمنى مثله.
نعم، وهذا الحديث أيضا دال على شرف العلم وفضله، من جهة إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا حسد، والمراد بالحسد الغبطة. الغبطة هي أن يتمنى المرء لنفسه مثل ما عند غيره من الخير، دون أن يحصل تمني لزوال الخير عن الغير. أما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن الغير، ولهذا قالوا عن الحاسد عدو نعمة الله، لأن إذا رأى النعمة تحرك قلبه غيظا وتمنى أن تزول عن من أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. أما الغبطة فهي إذا رأى المرء شخصا على خير في العلم، أو مثلا على خير في المال والبذل والسخاء والعطاء، تمنى لنفسه أن لو كان عنده مثله. هذا التمني يسمى الغبطة، وأيضا يطلق عليه حسد، مثل ما في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أخذ يصرف المال في وجوه صحيحة، في وجوه صحيحة ليس فيها إثم ولا حرام ولا قطيعة رحم، فأحسن في طريقة اكتساب المال، وأحسن أيضا في صرفه وإخراجه. ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن علمه، عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفق. والثاني قال: رجل آتاه الله الحكمة، يعني العلم، رجل آتاه الله الحكمة أي العلم، فهو يقضي بها ويعلمها. هذا يغبط، الرجل الذي آتاه الله علما يعلمه الناس ويقضي به بين الناس ويهدي به الناس إلى طريق الحق والهدى، يغبط على ذلك، لأن صلاح العالم بوجود العلماء. العلماء لهم آثار عظيمة جدا في الناس، صلاحا وهداية واستقامة ومعرفة بالحق ودين الله سبحانه وتعالى. فالعالم يغبط على هذا الخير الذي تعلمه وعلمه الناس. ولهذا يعني لما نسمع بالعلماء الكبار الأكابر الذين نفع الله بهم الأمة مثل ابن باز وابن عثيمين ومن قبلهم أئمة الهدى ابن تيمية ابن القيم أحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة الشافعي ومالك وغيرهم من أئمة الهدى، يجد آثار تسري في الأمة من مئات السنين ويتسري في الأمة آثار العلم الذي ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وسيأتي معنا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من الدنيا وما فيها. فهؤلاء العلماء لما ينظر الإنسان في سيرهم نجد أنفسنا ما عندنا شيء ولا قدمنا شيء ولم نصنع شيئا، فيغبط هؤلاء العلماء ويتمنى لنفسه أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يصل إلى ما وصلوا إليه. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، وقل ربي زدني علما. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. وذكر الحديث. والحسد المذكور في الحديث هو الغبطة، وليس من الحسد المذموم الذي هو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه أحسن الله عليكم. والمراد بالحكمة هنا القرآن، وقيل كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
اليوم بإذن الله بعد صلاة الإشراق ستقام صلاة الاستسقاء، فربما يمتد الوقت قليلا في قراءة هذه الأحاديث، لأننا في الغالب كلنا سنبقى حتى نصلي هذه الصلاة. ويقول عن أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. هذا مثل عجيب، عجيب جدا وعظيم، حتى يعني إذا أردت أن تعرف العلم وآثاره على الناس وحظ القلوب منه، العلم شيء في القلب، العلم شيء في القلب. الآن لما تكون في طريق وفيه علماء وجهال، من هيئته الظاهرة ما ترى العلم، لأن العلم في القلب. أحيانا ترى شخص ما تظن عنده شيء ثم تجده ممتلئ علما، وآخر تظنه على شيء ولا تجد عنده علما. وفي هذا تروى القصة التي قال فيها أبو حنيفة: أنا لأبي حنيفة أن يمد قدمه، كان يظن أن عنده علم. فالحاصل أن العلم شيء في القلب ما تراه، لكن إذا أردت مثال يقرب لك صورة العلم في القلب انظر هذا المثال العجيب. إذا أردت شيئا يصور لك صورة العلم في القلب وحظ القلوب منه، تجد أن القلوب من حيث حظها في العلم ثلاثة أقسام بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تعرف هذه الأقسام بشكل جيد امشي في الصحراء في البر أو في طريقك وأنت مسافر بعد الأمطار، بعد نزول الأمطار، لأن العلم مثل المطر والقلوب مثل الأرض. العلم مثل المطر والقلوب مثل الأرض. ولهذا في سورة الحديد لما ذكر الله العلم وأثره في قوله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال بعدها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات، يحيي الأرض بعد موتها بالماء، أي وكما أنه يحيي الأرض بعد موتها بالماء كذلك يحيي القلوب بماذا؟ بالعلم. فإذا أراد الإنسان أن يرى أثر العلم على القلوب، إذا أراد أن يرى أثر العلم على القلوب فلينظر إلى الأرض بعد نزول الأمطار. وأنت إذا نظرت إلى الأرض بعد نزول الأمطار تجدها على ثلاثة أقسام، تجد الأرض على ثلاثة أقسام: قسم يقبل الماء وينتفع بالماء ولهذا تجدها بعد نزول الأمطار، تجدها بعد نزول الأمطار تنبت العشب والكلاء الكثير، كانت قبل نزول المطر مجدبة وبعد نزوله قبلت الماء فأنبتت الخير والعشب الكثير، هذا نوع من الأرض. والنوع الآخر أجادب، ما تنبت الماء لكنها تمسك الماء، وإذا أمسكت الماء وحفظته مدة من الزمان كل يأتي ويستفيد، الناس والبهائم وكل يستفيد من هذا الماء، هذه أيضا نافعة فيها نفع. وقسم آخر قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. إذا أردت أن تنظر للقلوب وحظها من العلم انظر هذا المثل يوضح لك الصورة، وهذا يعني يبين لك أهمية الأمثال. وكثيرا ما يأتي ضرب الأمثال في القرآن والسنة، وبعض أهل العلم أفردوا الأحاديث التي في الأمثال بالتصنيف، عدد من العلماء أفردوها لأنها كثيرة الأمثال التي جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا. فالحاصل أن هذا مثل عظيم في بيان أثر العلم على القلوب بأنواعها. قال مثل، نعم،
قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة.
أصاب أرضا، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. إذن هذه سورة الآن المثل العلم كالغيث والقلوب كالأرض، القلوب كالأراضي والعلم كالغيث. فمثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، أصاب أرضا، فكانت الأراضي التي أصابها الماء أنواع، هذه الأنواع الثلاثة في الأراضي هي التي توضح لك حال القلوب مع العلم. فكانت منها
طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير.
هذا القسم الأول من الأراضي، أرض طيبة، أرض طيبة قبلت الماء، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. تأتي إليها بعد أيام من نزول المطر تجدها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا نوع. الثاني،
وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا.
كان منها أجادب، يعني أرض صلبة متماسكة قوية، فالماء ما تشربه يبقى على ظهرها، لا ما تشربه يبقى على ظهرها. وهذا مثل لمن يوفقه الله سبحانه وتعالى لحفظ العلم، يحفظ القرآن، يحفظ الأحاديث الكثيرة، لكنه ما عنده ذاك التفقه وحسن الاستنباط، يعني مثل الأرض تشرب الماء وتنبت، يعني يفقه ويخرج فقها عظيما واستنباطات. الآن تجد مثلا بعض العلماء يأتي إلى مثلا حديث يقول وفي هذا الحديث فوائد، ثم يخرج لك منه 100 فائدة تتعجب من أين أخرجها وكيف أخرجها. تأتي إلى آية تقرأها أنت مرات كثيرة، ولو قيل لأحدنا أخرج منها أحكام يمكن يعصر ذهنه، يخرج حكم أو 2 أو 3، فيأتي العالم وينثر منها 100 و200 فائدة يستنبطها من الآيات. فهناك من يحفظ مثلا القرآن ويحفظ أحاديث كثيرة، لكنه ما أخذ قلبه هذه الآيات والأحاديث تفقها، وإنما يحفظها، ومع حفظه له هو على صلاح في صلاته وفي عبادته على خير، لكن ما عنده فقه. ولهذا تجد مثلا من الناس حافظ لكتاب الله لكن ما يستطيع أن يتكلم في الحلال والحرام والأحكام، وأن يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز، مع أن الذي يحفظه فيه هذا في بيان هذه الأشياء. فهذا على خير، هذا على خير، يعني حفظ وعنده نصيب عظيم من الحفظ، ثم هو محافظ على مهمات الدين والطاعات، فهذا أيضا على خير. أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس، فشربوا منه وسقوا وزرعوا. ولهذا تجده مثلا يكون حافظ لكتاب الله وإمام مسجد، ويسمعون الناس الصوت الجميل والقراءة الطيبة ويتأثرون ويقبلون ويتوبون وينتفعون، أو يحفظ أحاديث وينقلها للناس أو يقرأها أو يأتي بها في بعض المجالس، ثم يكون فيه عالم يبين معانيها، ففيه خير عظيم، فيه خير عظيم. فقسم منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. والثالث
قال وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ.
وأصاب أي الغيث طائفة منها أي الأراضي، إنما هي قيعان، ما صفة القيعان؟ لا تمسك الماء ولا تنبت كلا، لا تمسك الماء ولا تنبت كلا، فهي لما تنتفع في نفسها فضلا عن أن تنفع غيرها. قال فذلك
مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
نعم.
قال الشارح رحمه الله قال البخاري رحمه الله باب فضل من علم وعلم، وذكر الحديث. وقوله أجادب هي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء، وجمع صلى الله عليه وسلم في المثل بين الطائفتين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها. قال المصنف رحمه الله وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه.
وهذا حديث في فضل العلم. يقول عليه الصلاة والسلام مقسما بالله، يقول لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم النوق، وكانت النوق الحمر هي أثمن ما تملكه العرب، فإذا قيل حمر النعم وهو أثمن ما يملكون يكون المعنى المراد خير من الدنيا وما فيها. هذا المراد بالحديث، هذا هو المراد بالحديث، أنه خير من الدنيا وما فيها. أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا في فضل العلم، لأن الدعوة إلى الله عز وجل لا تكون إلا بالعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الدعوة لابد أن تكون على بصيرة، إن لم تكن الدعوة على بصيرة كان ما يفسد من دعا على غير بصيرة أكثر مما يصلح. وهل نشأت في الناس البدع الكثيرة إلا بسبب من دعاهم بدون علم، أو دعاهم وهو يحمل الأهواء؟ فالدعوة لا تكون إلا بعلم. فإذا قوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا فيه حث على ماذا؟ تعلم العلم، حث على تعلم العلم من أجل أن ينهض المرء فيدعو إلى الله على بصيرة، فيدعو إلى الله على بصيرة. فإذا اهتدى على يده رجل واحد كان خيرا له من الدنيا وما فيها، فإذا اهتدى اثنين ثلاثة مئة ألف آلاف. بعض أهل العلم في بعض مجالسهم، وهذا يذكر في بعض التراجم، يتوب في المجلس، والتائب توبته بينه وبين الله لا يعلمها العالم، يعلمها ربه، يعلمها من هو مطلع على العباد سبحانه وتعالى. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذا في حث على العلم وبيان شرفه وفضله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه فضل نشر العلم والدعوة إلى الإسلام. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
قوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. أولا، الحديث فيه ثلاث جمل كلها مهمة في باب العلم، كلها مهمة في باب العلم. الجملة الأولى: بلغوا عني ولو آية، ولو آية. العلماء رحمهم الله، هذا يتعلق ببلاغ ماذا؟ القرآن. بلغوا عني ولو آية، بلاغ القرآن، لأنذركم به ومن بلغ. فهذه تتعلق ببلاغ القرآن، إبلاغه. قال: بلغوا ولو آية. يقول العلماء: بلاغ القرآن وآية القرآن على نوعين، بلاغ القرآن وبلاغ آية القرآن على نوعين: بلاغ ألفاظ وبلاغ معاني، بلاغ ألفاظ وبلاغ معاني. وكل منهما يتناوله قوله بلغوا عني ولو آية. يعني مثلا إذا شخص وفقه الله وحفظ مثلا قصار الصور وأتقن حفظها وذهب إلى بلده، يبلغ. ما معنى يبلغ؟ يحفظ هذه الآيات، ما يشرح لأنه حفظها فقط، فيبلغ ألفاظ، يبلغ ألفاظ. لا يجوز له أن يدخل في بيان المعاني وهو لم يتعلم هذا العلم تفسير المعاني، فيبلغ الألفاظ. إذا قيل له ما معنى هذه الآية يقول: الله أعلم، أنا عندي حفظ. فيبلغ الألفاظ. إذا قال لها من يحفظ عنده ما معنى كذا يقول: ارجع إلى فلان، أو اقرأ تفسير كذا أو نحو ذلك، لكن ما يدخل في بلاغ المعاني لأنه ما عنده شيء منها. وخطر عظيم أن يدخل الإنسان في بيان معاني القرآن بدون علم. أبو بكر رضي الله عنه هو من هو يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فإذا هذا نوع بلاغ الألفاظ، حفظ شخص سور من القرآن يبلغ. ما معنى يبلغ؟ يعني يبلغ الألفاظ. هذا الذي حفظه أتقن يحفظه من لا يحفظه، فيكون شارك في بلاغ القرآن. النوع الثاني بلاغ المعاني، النوع الثاني بلاغ المعاني، معاني القرآن. وهذه مهمة أهل العلم، مهمة أهل العلم الذي هو في صدورهم آيات بينات واضحات، آيات بينات يعني واضحة المعاني. أما غيرهم يكون آيات يحفظها لكن معانيها ما عنده شيء في معانيها. فبلاغ المعاني هذا لأهل العلم. فتضمن الحديث الحث على العناية بالقرآن من حيث ألفاظه ومن حيث معانيه ومعرفة هداياته، ومعرفة هداياته، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الجملة الثانية في الحديث قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. حدثوا عن بني إسرائيل أي مما يروى عنهم ولا حرج، لكن الذي دخله من أحاديثهم الافتراء على الله أو على رسله أو القول على الله بلا علم وكثير في كتبهم، فهذا ما يجوز أن يحدث به إلا من عالم يبين خطورته في مقام يحتاج إلى بيان ذلك، إلى بيان ذلك. فقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج يعني فيما لا يتعارض مع شرع الله، وهذه أيضا تحتاج إلى من؟ تحتاج إلى عالم. العامي ما يقال حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لأنه سيدخل في خطر عليه وعلى الناس، في خطر عليه وعلى الناس. فهذه مهمة، أمر يعني هو من شأن العالم. قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا يعني يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمة بليت بكذابين كثيرين كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء تحذيرا من هؤلاء ألفوا كتبا في الوضاعين وكتبا في الموضوعات، تجد مجلدات يجمعها العلم أحاديث كذب حتى يرجع إليها العالم إذا احتاج، حتى يعرف أسانيدها وأنها قائمة على كذابين والضاعين. فيقول عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأن الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على أي إنسان، أن هذا قول في الدين. لما يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروج هذا للناس على أنه جزء من دين الله ويكون كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل على الناس في الدين ما ليس منه. ولهذا تجد عند الناس عبادات وأذكار وأدعية وأشياء من هذا القبيل باطلة قائمة على حديث مكذوبة، قائمة على حديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: الحض على تعليم القرآن. قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وتحريم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوعيد على ذلك بالنار وهو من الكبائر. وقوله: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قال الحافظ رحمه الله: أي لا ضيق عليكم في الحديث عنهم، لأنه كان تقدم منه صلى الله عليه وسلم الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار.
لكن المحذور باقي، المحذور باقي مع بقاء الجهل في الناس وعدم العلم بدين الله، فالمحذور باقي، لأن يقول استقرت الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية، الجاهل ما استقرت عنده الأحكام الدينية والقواعد الإسلامية، فالفتنة تحصل والضرر يحصل. فهذه المسألة مثل ما قدمت تنضبط بأن تكون بيد العلماء، بيد العلماء في حدود ما يحتاج، في حدود ما يحتاج إليه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نستغفر الله العلي العظيم ونتوب إليه، نستغفر الله العلي العظيم ونتوب إليه، نستغفر الله العلي العظيم ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك يا غفور يا رحيم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.